بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة التي اشتمل عليه هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام النووي الأربعين النووية، حيث يتعلق هذا الحديث بقضية عظيمة، ألا وهي قضية الحلال من المأكل والمشرب وغير ذلك ما يتعلق بقضية الحلال، وأثر ذلك على العمل، أثر ذلك على ماذا؟ على العمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. الله سبحانه وتعالى طيب، وطيب هو الطاهر، وهو المنزه سبحانه وتعالى من كل وجه عن النقائص وعن العيوب، لذلك دائما ننزه ربنا سبحانه وتعالى بقولنا سبحان الله. سبحان الله، هذا الذكر هو تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. ويعني من بديع الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكر بعض أهل العلم في قضية المسافر: إذا سافر فإنه إذا صعد ماذا؟ إذا صعد يسبح ولا يكبر؟ يا جماعة، إذا صعد مرتفعا المسافر لما يسافر، طبعا تأتي وديان وجبال وشوارع كذا مرتفعة وبعضها نازل، فإذا صعد ماذا يقول؟ يكبر ولا يسبح؟ شرعتم يا جماعة. بمعرفة هذا الكلام ستثبت المعلومة إن شاء الله تعالى. إذا صعد يكبر، وإذا هبط يسبح. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وحكمة التكبير في الصعود أنه كلما صعد لا بد أن يعلم أن هنالك إيش؟ من هو أكبر منه، فيكبر الله سبحانه وتعالى، لأن العلو دائما صفة، يعني صفة حسنة، فلما يعلو الإنسان على وجه هذه الأرض فإنه يكبر حتى يتذكر أن هناك من هو أكبر منه. وإذا هبط فماذا يفعل؟ يسبح لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النزول أو عن يعني الأمور الهابطة أو غير ذلك من المعاني. فالتكبير، فارتفاع فيه التكبير والنزول فيه التسبيح. فالله سبحانه وتعالى طيب، وهذا أو هذه الصفة لله سبحانه وتعالى تقتضي أنه لا يقبل إلا الطيب. الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. وهذا الحديث يعني المراد بأنه لا يقبل إلا الطيب لا شك أنه يراد به لا يقبل من يعني صدقات الإنسان ومن يعني عطايا الإنسان إلا ما كان حلالا، إلا ما كان ماذا حلالا. فالمال الحرام لا يقبل، المال الحرام لا يقبل. من يعني اكتسب مال حرام فتصدق به بأي طريقة من الطرق المحرمة فإنه لا يقبل له هذا العمل ولا يجر عليه، ما له أجر في ذلك، بل هو آثم في وقوعه في الحرام. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل من الصدقات إلا الطيب. والحديث الحقيقة وإن كان المراد به هذا المعنى بعينه لكن أعم من ذلك، فإنه لا يشمل قضية الصدقات وقضية الأموال فقط، بل يشمل جميع العمل من الأقوال، أولا من الاعتقادات والأعمال والأقوال، الاعتقادات والأعمال والأقوال. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العقيدة إلا العقيدة الطيبة وهي عقيدة المرسلين. لذلك تأملوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كل هذه الفرق ترى من فرق الإسلام، مش خارج عن الدين، إنما هم مسلمون، لكنهم خالفوا في ماذا؟ خالفوا في عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة ومنهجا. وهذه الفرق كلها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي من فرق الإسلام. وقد ذكر العلماء أن هذه الفرق يعني تندرج تحت بعض الفرق الكبرى كالقدرية والخوارج وال يعني والمرجئة والجهمية، ذكروا عن عدة فرق تندرج تحتها هذه الفرق المخالفة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل، من الاعتقاد ومن العمل ومن الأقوال إلا ما كان طيبا، إلا ما كان. ذاك يوم القيامة يأتي أناس من أهل التوحيد قد توسخوا بالذنوب بالمعاصي بالمخالفات في عقيدتهم في منهجهم في سيرهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيطهرون، لأن ما يدخل الجنة إلا الطيب، إلا ماذا؟ إلا الطيب. كما قال سبحانه وتعالى: طيب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: طبتم فادخلوها خالدين. فلا يدخل الجنة إلا ماذا؟ إلا الطيب. لذلك من أتى يوم القيامة من أهل التوحيد وأتى بمثل هذه الأمور من المخالفات فإنه قد يعذبه الله سبحانه وتعالى، وسوف يعذب الله طائفة يعني من أهل التوحيد في نار الجهنم حتى يطيبوا، حتى تذهب عنهم سيئاتهم وأوساخهم وأوضارهم هذه، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هنا نعطيكم قاعدة مفيدة في هذا اللفظ، لفظ لا يقبل، لأن هذا لفظ كثير ما يأتي في الكتاب، كثير ما يأتي في السنة، هذا لفظ كثير ما يأتي في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة جيدة يعني لأجل أن نفرق في معاني هذا اللفظ، ماذا يراد بهذا اللفظ. فلفظ لا يقبل يأتي في السنة ويراد به أحيانا رد العمل، يعني هذا يعني يراد به ماذا أحيانا؟ رد العمل، أن العمل غير مقبول، أن العمل غير مجزي. ويأتي ويراد به، ويأتي أحيانا ويراد به عدم الثواب، عدم إيش؟ الثواب. طيب ما الفرق بين رد العمل وعدم الثواب؟ ها يا إخوان، ما الفرق بين رد العمل، العمل مردود، وعمل وعدم الثواب؟
يرد يعني
آه؟
يعني
الإجزاء في ماذا؟ في عدم الثواب. نعم، يرد العمل يعني غير مجزئ مطلقا، يعني لا بد من إعادته، لا بد أن يعاد مرة أخرى ويأتي به العبد مرة ثانية. بينما عدم الثواب هو مجزئ، قد سقط عنه الفرض مثلا، ولكنه لا ثواب له فيه، ولكنه لا ثواب له فيه. من النصوص التي تدل على أن العمل مردود، أن العمل مردود ولا بد من عادته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو تكتبون هذه الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم، أو عفوا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قبل أن ندخل، خلنا نقف وقفة يسيرة مع هذا الحديث. شو معنى لا يقبل الله صلاة حائض؟ ها يا شباب، شو معنى لا يقبل الله صلاة حائض؟ يعني هذا سؤال طبعا خفيف، يعني لا أشكال فيه، لكن استثير فيه يعني الشباب شوي. هل الحائض لها صلاة؟ هل تصلي الحائض؟ ها يا جماعة، هل تصلي الحائض؟ أحسن. ليس المراد لا يقبل الله صلاة حائض أن الحائض تصلي، لا، المراد لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة امرأة بالغة، صلاة امرأة بالغة. طيب، يعني هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث، يعني إذا كان في نفس النسق، يدلان أن العمل مردود غير مقبول، أن العمل مردود غير مقبول. طيب، اكتبوا هذه الأحاديث أيضا، يعني هذه الأحاديث التي ستأتيكم في أعمال مقبولة لكن لا ثواب لصاحبها فيها، لا ثواب لصاحبها فيها، يعني العمل مجزئ، سقطت الفريضة ولكن ماذا؟ لا ثواب له فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا يعني من الحديث في هذا الجانب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة عبد آبق. هذا يكفينا إن شاء الله. طيب يا جماعة، لا يقبل الله صلاة عبد آبق، يعني عبد هرب من سيده، هرب من سيده، يعني كان رقيقا فهرب من سيده قبل أن يعتق. وهناك يعني غير ذلك من الأمثلة. طيب إخواني، الحديث يعني القسم الأول من الحديث في أعمال مردودة على صاحبها لا بد من عادتها، القسم الثاني في أعمال مجزئة لكن لا ثواب له فيها. طيب السؤال، لماذا قلنا في القسم الأول بأن العمل مردود وقلنا في القسم الثاني بأن العمل مقبول لكن لا ثواب لصاحبه فيه؟ ممكن حد يعني يفرق بين يعني النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني معنى هذا عملها مردود لا بد أن تعيد الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني عمله مردود لا بد من إعادة الصلاة، وهذا باتفاق العلماء. أما حديث يعني إذا من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ليس معناه أن لو صلى 40 يوما غير مجزئة هذه الصلوات، لا مجزئة ومقبولة ولكنها ماذا؟ لا أجر له فيها. وأيضا حديث العبد العابد. طيب لماذا قلنا في النصوص الأول بأن الصلاة مردودة في النصوص الثانية بأن الصلاة مقبولة مع عدم الأجر؟ شو الفرق بين النصوص؟ من يأتيني بالفرق بين النصوص؟
أيوه.
وهذا الضابط يتعلق لبين، قال من أتى كاهنا، أنت واصل لكنك يعني لا يعني
ما بين السبيل إلى قبول العمل،
يعني مثلا
في
الحديث
الأولى بين متى
يكون
العمل
مقبول،
في الحديث الآخر ما بين،
يعني الحديث الأول بين، يعني إذا تطهر الإنسان إذا اطهر الإنسان فسوف يقبل عمله. طيب هناك يقول لك أيضا إذا لم يأتي كاهن فسوف يقبل، سوف تقبل صلاته.
حديث بالمفهوم
ها؟ لا.
حديث
نعم. عموما أنت عن ذاك الأخير وصلت إلى يعني أو يعني قريب من الجواب. الحديث الأول إخواني مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا صلاة قضية المرأة يعني عدم صلاة المرأة إلا بخمار، هذه أمور تتعلق بذات العبادة. يعني لو تكتبون ليش فرقنا هذه الأمور تتعلق بذات بنفس العبادة صح ولا لا؟ إما بشرط من شروطها أو بركن من أركانها، أليس كذلك؟ فتغطية المرأة لشعرها هذا إيش؟ شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. صلاة الإنسان غير محدث يعني طهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، فلم يقبل العمل لأن المصلي فرط بشيء في نفس الصلاة، بشيء في نفس الصلاة كركن من أركانها أو شرط من شروطها. هذه أمثلة يعني أمثلة على الشروط. أما أمثال الركنية كحديث المسيء في صلاته، لو تذكرون هذا الحديث، رجل صلى فجاء سلم على النبي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا 3 مرات رجل يرجع ويصلي ثم يرجع إلى النبي ويرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. فنقول هذه الأحاديث يعني لم تقبل أو هذه الأعمال لم تقبل لأن الأمر متعلق بذات الصلاة، ترك ركنا ترك شرطا من شروطها. بينما الأحاديث الأخرى، هل للأعمال هذه التي أدت إلى عدم قبول الصلاة هل لها تعلق بالصلاة؟ إتيان الكهان، واحد جاء كاهن، هل هذا شرط من شروط الصلاة؟ لا. هروب العبد العاتق، يعني هل للهروب تعلق بالصلاة؟ هل من شروط الصلاة يعني عدم هروب أو غير ذلك؟ لا. فلما ذكر الهروب ونفى عدم قبول الصلاة يعني أخبر بعدم قبول الصلاة، فنقول المراد بعدم قبول هنا عدم يعني الأجر مع الإجزاء. لماذا؟ لأن هذه الأسباب خارجة عن ذات الصلاة، هذه الأسباب خارجة عن ذات الصلاة. إذن نختصر الكلام، إذا كان السبب يتعلق بذات الصلاة فإن عدم القبول يراد به الصحة، أي صلاة غير صحيحة. وإذا كان السبب الذي لم تقبل به الصلاة خارج عن الصلاة فإن القبول يتعلق بماذا؟ بالأجر والثواب، لا الإجزاء والأداء. الأولى يعني المراد به شرط صحة، والثاني ليس شرط كمال، وإنما شرط قبول للثواب. إذا أردت يعني إذا أراد الإنسان أن تقبل صلاته فيجب عليه أن لا يأتي كاهن، العبد أن لا يهرب من سيده. إذا أراد يعني أن تقبل صلاته فلا يأتي الكهان، يؤجر يعني قبول بمعنى الأجر. إذا أراد أن يؤجر ويكتب له الثواب فلا يأتي الكهان، فإن أتيان الكهان يؤدي إلى ذهاب بأجل الصلاة أربعين ماذا؟ يوما. أما الفرض فسقط عنه. هذه قاعدة تأتي عن كثير من الأحاديث لا يقبل، من فهم هذه القاعدة يعني عرف التفريق بين هذا وهذا. عموما الحديث هذا الذي بين أيدينا فيه الحث على قضية ماذا؟ على قضية الكسب الحلال، وأن يسعى الإنسان في التكسب، يعني يسعى في الكسب الحلال ولو كان الكسب يسيرا. فليس الخطب في قلة المال، ولكن الخطب في هذا المال. كم من الناس تهاون بطريق كسبه ما يسأل، هذا حال الناس للأسف شديد، لا يسأل، لا يستفسر، لا يقول، لا يسأل هل العلم هل هذا يجوز أو لا يجوز. فيعني إلا من رحم ربك، وقليل ما هم في الحقيقة في هذه القضية، قضية ماذا؟ قضية الكسب. فكثير من الناس تهاون بالكسب، ترى العجب العجاب في قضية كسب الناس لأموالهم، ما يسألون، ما يدرون، يدخلون في معاملات، يدخلون في يعني مشاريع، يدخلون في تجارات، يدخلون في أسهم لا يعرفون حكمها، بس سبحان الله لا ينظرون إلا تحت عند أقدامهم، ما ينظرون للأمام، فيأكلون هذا الحرام ولا يسألون. وهذا أمر والله في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة في هذه الدنيا، وأمر في غاية الخطورة يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني لا يدخل الجنة جسد نبت من سعد، الجسد الذي ينبت من الحرام لا يدخل الجنة. قضية الأكل حرام خطورتها تكمن في ماذا؟ في أن هذه القضية تستمر مع الإنسان طول حياته. شو معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان قد يعصي الله سبحانه وتعالى معصية معينة لمدة يسيرة، يقع في محرم، يقع في كلام فاحش، يقع في فعل فاحش، لكن لمدة يسيرة. بينما الأكل من الحرام ماذا؟ يدخل في عمل ويجلس في هذا العمل سنين طويلة، يجلس في هذا العمل سنين طويلة وهو يأكل من الحرام. هذا والله من المصائب، يأكل من الحرام ويلبس من الحرام ويطعم أبناءه وفلذات أكباده من الحرام، ويلبس من الحرام ويلبس من الحرام، ويعيش في يعني مستنقع من الحرام والعياذ بالله. ليش؟ لأنه ما سأل، لأنه مهتم. وقد يعاجله الله سبحانه وتعالى بالعقوبة في هذه الدنيا قبل الآخرة. يعني وهذا الواقع الآن الذي حصل، وهذه النكسة التي وقعت في سوق المال أكبر دليل على ذلك. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ناس يشتغلون، تدخل عليهم أموال يظنون أن الله راضي عنهم. بعض الناس إذا أعطاه الله المال ظن أن ربه راضي عنه، يأخذ من الأموال، يأخذ من هذه الأموال، لا يسأل، لا كثرت الأموال عنده. فأتى الله سبحانه وتعالى فمحقها، ذهبت. إن الله لا يملي للظالم، يملي له، يعطيه لعله يتوب في منتصف الطريق، لعله أن يعني يقف وقفة يأخذ خط الرجع، يملي حتى إذا أخذه لبفلت. وقبل سبحان الله لعل هذا يعني قبل ثلاثة أيام فقط وقفت مع أحد مصلين عندي في المسجد رجل من يعني فتح الله عليه بالمال ملايين عنده ملايين، يخبرني يقول يتكلم معي وأخرج لي كل ما في نفسه، يقول أنا أصول المال الذي عندي عنده مصانع وغير ذلك 600 مليون. هذه قبل 3 أيام، لأن هذا كلام مناسب للحديث الذي نتكلم عنه، يعني هذا واقع. أنا أمس يعني قبل 3 أيام كلمت هذا الرجل في هذا، هو يكلمني ويقول لي واقع وحال الآن، يقول صرت ذليلا، هو يخبر عن نفسه، يقول من أذل الناس الآن، يكلمني الذي يسوى والذي ما يسوى، يقول عندي أنا عندي مصانع 6 مليون لكن دراهم ما عندي شيء، ما عندي فلوس أبدا، يقول علي من الديون 300 مليون، والناس يطالبوني ويسألوني فيقول لي والله يا شيخ، يقول لي سبحان الله، أسأل الله أن يفك أمره وأن يحل أزمته. والآن رجع للمسجد، طبعا قبل ما نشوف المسجد، لكن الآن أسأل الله يثبته على ذلك. يقول كل يوم أدعو الله في الليل أن يأخذ روحي، عظيم الهم الذي نزل به، لأنه ما عنده مال، هو كان يتوسع ثم لا يسأل. طبعا أنا أعرف هذا وغيره وأكثر التجار هذا حاله، يأخذ من البنوك، يأخذ من كل من هب ودب، الربا بغير ربا ما يسأل، لأن هذا التجارة عنده ما تمشي إلا بمثل هذا. فتأمل إخواني، يقول لي أنا بنيت هذه الأمبراطورية إن صح التعبير في سنوات أنا أشتغل، هو شاب لا بأس 45 سنة عمره، يقول سنوات وأنا أشتغل حتى كونت هذا الثراء الذي عندي وهذه المصانع. قلت له أنا سبحان الله، لما نزلت أزمة في شهرين ذهب كل ما عندك، قال لا والله مش في شهرين، في ساعات كل شيء ذهب، كل المال كل الخير اللي عندي ذهب. فقلت سبحان الله، هذا عبرة وعظة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد به خير فنبهه وذكره في هذه الدنيا. هذه الأموال ملايين الآن لا يملك منها شيئا، حتى لا يغتر مغتر فيأكل من الحرام وهو لا يدري أنه يعصي ربه وأن الله قد يعاجله بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم، هنا أيضا قاعدة أخرى، أيضا هذه قاعدة جيدة في قضية الأكل من الحرام. أنت الآن قد يدعوك إنسان تعرف أن هذا الإنسان بعض أمواله مشبوهة، بعض أمواله إيش؟ مشبوهة، يأكل من الحرام، يتعامل بالربا، غير ذلك من الأمور، يدخل في معاملات مشبوهة ومعاملات محرمة في تجارات، فما حكم الأكل من عند هذا الإنسان؟ نقول إن كان المال الذي تأكل منه محرما لكسبه، فإن المال ينقسم إلى قسمين، المال المحرم ينقسم إلى قسمين إخواني، محرم لكسبه ومحرم لذاته، محرم لكسبه ومحرم لذاته. أما المحرم لذاته مثل الخنزير، مثل الخمر، هذه كلها أموال تعتبر، مثل المال المسروق الذي سرقه الإنسان ويعلم أن هذا ليس ماله وإنما مال فلان، هذا كله محرم لذاته. أما المحرم لكسبه هو الذي تاجر فيه ودخل عليه من خلال الكسب، خلال التجارة، وهو ماذا؟ هو عن طريق المحرم كالربا وكبعض الأمور المحرمة. فالمال المحرم لكسبه يجوز لك أن تأكل منه والإثم على صاحبه، يجوز لك أن تأكل منه والإثم على من؟ على صاحبه. وأما المال المحرم لذاته فلا يجوز الأكل منه، واضح؟ المال المحرم لكسبه يجوز أن تأكل منه والإثم على صاحبه، واحد مرابي لك أن تأكل من ماله وإثمه عليه، لكن إنسان ماله محرم لذاته لعينه، مال مسروق، مال يعني خنازير وغير ذلك وهذه الأمور، فهذا لا يجوز الأكل منه. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ دليل على هذه القاعدة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يتعامل مع اليهود، أليس كذلك؟ بل قبل دعوة اليهودي واليهود معروفين بأن كثير من مكاسبهم كثير من أموالهم محرمة، ولم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طعام اليهودي، بل قبل دعوة المرأة في يوم خيبر للشاه، وكما قلنا اليهود معروفين بذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مال اليهود دل ذلك على أن المال المكسوب أو المال المحرم لكسبه يجوز الأكل منه والإثم على صاحبه، بينما الحرم لذاته فإنه محرم لا يجوز الاقتراب منه. وأيضا يدل على ذلك حديث عظيم تؤخذ منه هذه القاعدة، حديث بريرة، هذه مولاه كانت للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يهدى إليها أو عفوا كان يتصدق عليها، كان الناس يتصدقون عليها. طيب ما حكم الصدقة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز الرسول أن يأكل من صدقة؟ ما يجوز. ومع ذلك كان الرسول يأكل من الصدقات التي تعطاها هذه المرأة، تعطاها بريرة. أكل يوما فقيل يا رسول الله إنه تصدق به على بريرة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هو عليها صدقة ولنا ماذا؟ ولنا هدية، صدق على بريرة ومن قبل بريرة علينا ماذا؟ هي أهدتنا إياها. واضح يا جماعة خير؟ دخل على بريرة بصدقة. لا يجوز الرسول أن يأخذ هذا المال مباشرة، واحد تصدق على الرسول، الرسول ما لا يأخذ هذا المال، كما حصل في قضية قصة سلمان لما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم بطعام وقال هذه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلوا ولم يأكل، ثم جاء في اليوم الثاني وأتى بطبق تمر وقال هذه هدية، فأكل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فمن أتى بصدقة الرسول مباشرة الرسول ما يأكل منها، لكن لما دخل هذا الطعام على بريرة بالصدقة وهي أهدته للرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه، فهو في أصله محرم على الرسول، لكن لأنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الهدية جاز له. وهكذا المال الذي كسبه الإنسان محرم عليه، ولكن لا يحرم على من أكل منه. لكن لا هذا الأمر أن يتساهل الإنسان مع من يأكل من الحرام، أن يتهاون معهم ويأكل معهم ويسولف ويضحك وكأنه ما فعلوا شيئا، ويقول والله ما يجوز أن نأكل من أكلهم. نقول الإنسان أن يمتنع تأديبا لأمثال هؤلاء، تأديبا لأمثال هؤلاء وردعا لهم، يمتنع من طعامهم. وكم من الناس من امتنع عن طعامه فتأدب واستحى وترك الحرام. أعرف واحد أعرف واحدا قريب ترك إخوانه الأكل من طعامه، كان يشتغل في البنك ربوي فترك حتى وجد في نفسه، فكان من آخر أمره أنه ترك هذا البنك المحرم. بسبب ماذا؟ بسبب فعل إخوانه. ثم بعد ذلك بارك الله سبحانه وتعالى له وتيسرت له أمور وفتح عليه فتوح عظيمة جدا في الخير، لأنه من ترك شيء لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالرسل مأمورون وهم أولى الناس بالقيام بالأمر لأنهم قدوات لأممهم، فأمروا بالأكل من الحلال، وأمر أهل الإيمان كذلك، وأمر المؤمنون بالأكل من الحلال. والإنسان دائما يسعى إلى تعظيم أمر ربه سبحانه وتعالى، متى جاءه الأمر متى جاءته الآية طبق، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه الآيات أن الله قرن بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح، لأن الأكل له أثر في العمل، لأن المكسب له أثر في العمل، كما سوف يأتينا في المثال الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأكل الإنسان من الحلال هذه أعماله تزكو وتقبل عند الله سبحانه وتعالى، بينما لما يتهاون بأكل الحرام أو يأكل من الحرام ويعب من الحرام فإن عمله أو بعض عمله لا يقبل أو يرد عليه أو لا يتوصل لمطلوبه من خلال العمل. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال عظيم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يدعو الله، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا مثال عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يدعو الله سبحانه وتعالى وقد اجتمعت عنده من أسباب إجابة الدعاء شيء كثير. ذكر الرجل يعني يطيل السفر، هذا أول سبب الدعاء. من دعا الله دعاء أمره عظيم جدا، ومن دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يعني لا يعدم الخير، كما جاء في الحديث أن الداعي لله سبحانه وتعالى أن الداعي لله سبحانه وتعالى ينقسم في دعائه أو ينقسم دعاؤه في القبول إلى ثلاثة أقسام: إما أن يستجيب الله له هذا الدعاء، وإما أن يدخره له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو مثله. يعني الإنسان لما يدعو لن يعدم خير، إما يستجاب لك وإما يدخر لك يوم القيامة وأنت أحوج ما تحتاج إلى هذا الدعاء، وإما يصرف عنك من السوء في هذه الدنيا من حيث لا تشعر، من البلايا، من المصائب، من النكبات في مالك أو في أهلك أو في يعني غير ذلك. فالدعاء أمره عظيم جدا، وللدعاء أسباب. الدعاء يعني متى دعا الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يقبل، وكلما اتخذ الإنسان أسبابا لقبول الدعاء كلما كان الدعاء أحرى بالقبول. من هذه الأسباب ما جاء في هذا الحديث، هذا الحديث جاءت فيه أربعة أسباب. سبب أول قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا السبب الأول، مسافر دعاه مستجاب كما لا يخفى، قد جاء ذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، فذكر منهن دعوة المظلوم ودعوة الصائم ودعوة المسافر، وفي بعض الروايات دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. فدعوة المسافر مستجابة، دعوة المسافر ماذا؟ مستجاب. فهذا إنسان مسافر، وليس مسافرا فحسب، بل أطال السفر، وهذا أيضا قد يكون سببا غير الأسباب التي سنذكرها، قضية إطالة السفر. فإن المسافر لا كمن أطال السفر، فإنه من طال به السفر يصيبه من السكون ومن الخشوع ومن الاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجده غيره من المسافرين، أليس كذلك؟ الإنسان إذا سافر وطالت به الغربة يستكين لله سبحانه وتعالى، يسأل الله يرجع إلى أهله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى دعاء ربه سبحانه وتعالى، يعظم تعظم عنده الرغبة. فإطالة السفر أيضا قد يكون سببا، وهذا ذكره العلماء، يطيل السفر. سبب الثاني من أسباب إجابة الدعاء: أشعث أغبر. أشعث أغبر يعني هذا حاله، يعني في سفره قد شعث رأسه، أصابه الغبار، أصابه الغبار، وكذلك أصاب سائر جسده. أشعث وهذا يطلق على الرأس، وأغبر يعني على الجسد أو يعني على سائر الجسد. فهذا هذه الصورة وهذه الحالة أيضا من أسباب إجابة الدعاء. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث ذي طمرين، رب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وهذا أصله يعني هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من يأتيني يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا في بعض المواطن يعني أظهر يعني مش ما نقول شعثنا أظهر يعني الفقر لربه سبحانه وتعالى حتى في ملبسه. متى هذا؟ أحسن، ذاك الأخير في الاستسقاء. في الاستسقاء كان صلى الله إذا استسقى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس يخرج متواضعا متبذلا، هذا وجه الشاهد، تواضعا متبذلا متخشعا مترسلا، فيصلي بالناس ويدعو عليه الصلاة والسلام متبذلا. شو معنى متبذلا؟ يعني يلبس الثياب القديمة، يلبس الثياب القديمة. لذلك من السنة، من السنة لمن أراد أن يعني يصلي الاستسقاء إماما كان أو مأموما أن يلبس أسوأ ما عنده من الثياب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يلبس الثوب القديم إذا في رقعة أو إذا غير مكوي وغير ذلك، يظهر لله سبحانه وتعالى الفقر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الحال ليس كحاله متى في صلاة إيش؟ صلاة إيش يا جماعة؟ صلاة العيد ولا صلاة الجمعة. كان يعني يلبس أحسن ثياب ويدعو الناس إلى ذلك. هكذا كان الصحابة في صلاة الصلاة كان يتبذل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك أنت الآن ذهبت مستكينا مفتقنا إلى الله سبحانه وتعالى، تظهر له الرغبة فيما عندك، فلا بد أن تظهر بمثل هذه الصورة، أو هذه الصورة من أسباب أن تجاب دعوتك. إذا كان بعض السلف إذا دعا الله سبحانه وتعالى في أمر عظيم تمسكن وتبذل، لبس ثياب البذلة وسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. إذن هذا الرجل أولا مسافر، ثم من حاله أنه أشعث وأنه أغبر. والأمر الثالث يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. وطبعا رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، تكلمنا على ذلك فيما سبق وبينا يعني بعض أو بعض المسائل تتعلق بذلك. لكن نقول رفع اليدين مطلقا في الدعاء إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه كخطبة الجمعة من أسباب إجابة الدعاء. قد جاء في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فرفع اليدين أمر عظيم، رفع اليدين إيش؟ أمر عظيم من أسباب إجابة الدعاء. فإنسان متى دعا رفع يديه. ورفع اليدين في الدعاء كما ذكر بعض أهل العلم أو صفة الدعاء باليدين تنقسم من ثلاثة أقسام. أما في الجمعة فإنه يشير بإصبعه وهو إشارة للتوحيد، يسأل الله بإصبعه. هذا هدي النبي في دعاء الجمعة إلا إذا استسقى. ففي الجمعة يشير بإصبعه ويهزها، هذا في الجمعة. في الاستسقاء يرفع يديه ويمدهما كثيرا، هكذا في الاستسقاء. من استسقى سنة يرفع يديه. ما دليل ذلك إخواني؟ شو الدليل؟ حديث من؟ حديث أنس بن مالك قال: رأيت إبطي أو مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء الاستسقاء حتى رأيت بياض إبطي. كيف يمكن أن يرى الإنسان بياض الإبطي؟ طبعا النبي كان يلبس الرداء أحيانا، رداء لا يغطي، يعني رداء عبارة عن هكذا شيء يلقى على، فإذا رفع الإنسان يديه يعني يرى بياض الإبطين. لكن في الدعاء العادي هل يرى بياض الإبطين؟ في الرفع العادي لا. إذا هذا في رفع الاستسقاء كان يرفع يديه. وكان بطون هذا إيش؟ هذا البطن، بطن الكف، البطون للأرض والظهور للسماء. يعني كيف؟ بعض أهل العلم قالوا هكذا يعني. كيف؟ نعم هكذا، هذا ما يظهر، الظاهر أنه هكذا يدعو الله سبحانه وتعالى، الظهور للسماء و البطون للأرض. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء. إيه نعم هكذا يدعو ويرفع يديه، ما يرفع. وقيل هكذا يعني هو هذا ثابت ما يحتاج، ولكن بعض أهل العلم هكذا أيضا، ولكن هذا لا يعني تكون الظهور للأرض والبطون للسماء، لكن إلى الآن لم أقف على دليل له. وأما في الدعاء العادي فتكون اليدين لقريب هذا قريب الثديين، هذا السنة. بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ويدعو، يعني كسل يضع اليدين على ركبتيه. وبعض الناس يحط يده على وجهه، وبعض الناس إذا دعا مسح وجهه. من يمسح وجهه في الدعاء؟ حد يمسح؟ تمسح وجهه؟ لا تمسح وجهه. لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليدين مسح الوجه بعد الدعاء. نعم جاء في حديث، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العز بن عبد السلام من مسح مع أنك، وهذا كلام العز لا تزال علينا، بس من مسح وجهه بعد السلام فهو أحمق، مش أنت، بس هذا كلام العز، من مسح وجهه بعد الدعاء فهو أحمق، هذا كلام العز بن عبد السلام، لأنه لم يثبت. أه؟ في حمق، فيه إيش؟ في حمق، لكن دعوت الله ثم لماذا تمسح؟ وهذا شيء لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من صفات رفع اليدين، من دعا الدعاء العادي تكون يديه رجلا أو امرأة محاذاة الثديين، وفي الاستسقاء ترفع، وفي يوم الجمعة يشار، إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم معه كذلك. قال يمد يديه إلى السماء، هذا الأمر الثالث من أسباب إجابة الدعاء. والأمر الرابع يدعو الله بقوله يا رب يا رب يا رب يا رب، وهذا يعني من أعظم ما يعني تكون به إجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى بربوبيته، نسأل الله سبحانه وتعالى بربوبيته، فإن من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوة الداعي، كما أنه سبحانه وتعالى ربنا وخالقنا ورازقنا، كذلك هو مجيب دعوتنا، لذلك الله يجيب دعوة الداعي سواء كان مسلما أو كافرا، وهذا يعني كثير في القرآن في بيان حال المشركين إذا دعوا الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى من الجين، وكثير من الكفار والمشركين والملاحدة والملاحدة لا الملاحدة ما يعرفون الله، والبوذيين وغيرهم من الأصناف الكفرة، إذا دعوا الله سبحانه وتعالى وخشعوا في دعائهم فإن الله يجيب دعاهم، لأن هذا من مقتضيات ربوبية، فتقول يا رب يا رب. لذلك كثير من أدعية القرآن تبدأ بماذا؟ ربنا، صح ولا لا؟ من يذكر لي مثال؟ أيوة قاسم،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أعظم من أعظم الأدعية النبوية، وكان النبي كثير ما يدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء شمل الخير كله. أيضا من يعطينا الدعاء فيه ربنا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أيضا الآيات التي في سورة آل عمران في الصفحة قبل الأخيرة فيها ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة. فالدعاء يا رب دعاء يعني أو سؤال الله بربوبية من أسباب إجابة الدعاء. فهذا الرجل أتى بهذه الأسباب العظيمة كلها، سفر وأشهد وأغبر ويمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ولكنه لم يستجب له. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لذلك كثير من الناس لا يستجيب الله دعاءهم، أو يستجيب بعد زمان، ويقول لماذا؟ فنقول فتش عن نفسك. وقد جاء في الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فمن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فالله الله بما يدخل في بطنه، بما يلبس في جسده، بما يأكل، بما يكسب، فمن لاحظ مثل هذه الأمور كان من أهل إجابة الدعاء. لذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة المشهورين والمعروفين بماذا؟ بإجابة الدعاء، يعني الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه، يعني من أهل الدعاء المستجاب. لذلك نختم هذا القصة لسعد، أوردها الإمام البخاري، يعني حديث صحيح أن عمر رضي الله عنه ولا سعدا على ماذا؟ على الكوفة، أو على يعني هناك في تلك الديار في العراق. فجاءت الشكوى إلى عمر في سعد بأنه لا يحسن الصلاة، ما يعرف يصلي. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لا يعرف الصلاة، وكان من طريقة عمر في الولاة أي واحد يشتكى عليه يرده ويستدنه بغيره، والصحابة كثر وكلهم أهل خير. فرد سعد وسأله وقال والله ما أقارب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر هذا الظن بك. ثم أرسل عمر رضي الله عنه أناسا إلى الكوفة فجعلوا يمرون على مساجدها ويسألون عن الأمير، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فما سألوا أحدا إلا أجابهم يعني القبول، وأن رجل يعني كل الخير فيه، وأثنوا عليه الثناء الحسن. حتى إذا ذهب الرسول إلى مسجد من المساجد فسألهم فقام رجل فقال أما إن سألتنا فإنه لا يسير، لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يحسن أن يصلي، أو كما قال هذا الظالم لسعد، قال ولا يحسن أن يصلي. فلما سمع سعد رضي الله عنه وأرضى هذا الكلام قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فكان هذا رجل يقول شيخ مفتون، يعني بعدما كبر عمره طال عمره وأصابه ما دعا به سعد. هو ظلم سعد في ثلاثة أمور، فدعا عليه سعد ثلاث دعوات بطول العمر. طبعا طول العمر طيب ولا مش طيب؟
طيب.
ها؟ طيب ولا مش طيب؟ هذا يقول طيب وهذا يقول مش طيب. ها؟
أحسن
شيء بعد 63 لا ما قال. لا قال ذاك وين قال؟ لا الرسول ما قال يعني أفضل شيء نعيش 63 سنة. الرسول قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70، ما قال أحسن من 63 ذاك عادي أنا أموري طيبة. فهل طول عمر طيب ولا مش طيب يا جماعة الخير؟ هذا هو ترى، نحن ما نريد يمين أو شمال، نبغى الوسط. إذا كان العمل الصالح طيب، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، لذلك من دعا لأحد بطول عمر فليقرن ذلك بماذا؟ بالعمل الطيب. الله يطول عمرك على الطاعة مثلا، الله يطول عمرك على الباقيات، على الحسنات، على كذا. أما دعاء طول عمر أو طول عمر من غير عمل هذه مصيبة. ذاك النبي ماذا قال في حديث في البخاري؟ أعذر الله إلى امرئ حتى أخره إلى 60. إذا واحد بلغ 60 وبعد يعني منحرف هذا مصيبة. تعجب أنت من حتى الفساق يعجبون من أمثال هؤلاء. ما أنت كنت ما بتوب يقولوا له، أنت بترجع إلى ربك. أذكر أني كنت أمر على الشباب يلعبون في بعض المقاهي ويا رجل شيبة يعني يلعبون بتة وهو يلعب يا لما أنت تعيش. وفي ناس كثير بهذا 60 سنة و70 سنة وهو يلعب بتة، وفي أعظم من هذا يذهبون إلى بلاد الكفر للعهر في 70. نعم الله، والله في 70 وفي 65 عمر 60 سنة. نسأل الله السلام العافية، نسأل الله السلام العافية، يعني مصائب، نسأل الله السلام العافية. يعني 60 سنة متى بتوب أنت؟ أعذر الله إلى أمرين أخر عمره حتى بلغه ماذا؟ حتى بلغه 60.
خلاص.
ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا في بعض البلاد الإسلامية وجدنا واحد هنا شيب عمره 70 سنة، فاستغرب من وجودنا في هذه البلاد. نحن ذهبنا للدراسة، دراسة يعني تكملة دراسات عليا. فقال شو تسوون أنتم هنا يا شباب؟ قلنا نحن أتينا للدراسة. فقال له صاحبي وأنت ماذا تفعل هنا؟ قال أتمشى. وعمره 70 سنة ما شاء الله. عموما فقال اللهم أطل عمره، قال سعد اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فكان يقول هذا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي ولقد رأيت في بعض سكك الكوفة قد سقط حاجباه على عينيه من طول العمر. يغمز لجوار الكفر، يعني كلما مرت به فتاه شيء كبير في السن عرضه للفتن، لا دع الله يتعرض للفتن، كلما مرت به جارية غمزها بيده أو أشار إليها بعينه، شو هذا ما هذه الفضيعة وهو في مثل هذا العمر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، بارك فيكم. المال حرام تودى فيه الزكاة؟ لا لا، الإنسان يجمع ماله كله ويؤدي زكاته، يعني هو ما بيكون ماله حرام 100%، في حرام في حلال، ما حد يعني ماله حرام محض، ما في حرام معه، أكيد دخل في تجارات، دخل في أمور، دخل في أشياء، دخل في حرام، فيؤدي زكاة المال كله، وما كان منه حلالا قبل وما كان منه حراما رد عليه.
شيخ بالنسبة
للتقسيم
الشخص
إذا صلى في أرض مخصوبة لا، هذا الحديث دليل على القبول، دليل على ماذا؟ على القبول، لأنه أتى بإشراء الصلاة، صح ولا لا؟ وإن كانت الأرض مخصوبة لكن الأرض طاهرة، يعني الغصب لا تعلق له، الغصب لا تعلق له بالصلاة. فصلاة هي يمكن أن نقول أن صلاته صحيحة، صح؟
ممكن نقول هكذا، لكن نقول
صلاته صحيحة، لكنه يعني هل ممكن نقول يعني لا أجر له فيها؟ هكذا سؤالك يعني؟ لا شك أن الأجر قد ينقص، لكن لا أجر الله أعلم، هذا أمر يعني قضية.
أو الشيخ إذا حملنا هذا الحديث قوله لم تقبل له
صلاة
عقوبة،
أيه؟
عقوبة على ممكن
لم تقبل له صلاة عقوبة على الاتيان، نعم، 40 لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم يصلي ولا أجر له.
وكذلك إذا قلنا هذه عقوبة خاصة بهذا الفعل،
نعم لا شك. أما الذي يصلي في الأرض مخصوبة لا شك أنه آثم، لكن قضية أنه لا أجر له فيها هذا يعني يحتاج إلى نص. نقول ان نعم حديث خاص بهذه القضيه، وبكل قضيه وردت فيها الخصوص نحكم بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، اما غيره ما نستطيع ان ننفي الاجر عنه، لكنه آثم بالغصب، لكنه آثم بماذا؟ بالغصب. جزاك الله خير. هذا الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.